بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فهذا هو الدرس 20 من دروس شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية، يبث لكم في مساء اليوم 12 من شهر ذي القعدة من سنة 1429 للهجرة. وقد تحدثنا وبدأنا في الدرس الماضي في مبحث شروط الصلاة، تحدثنا عنها وعن الفرق بينها وبين الركن والسنن وغير ذلك، وبدأنا في الشرط الأول وهو الطهارة من الحدث والنجس، واليوم نبدأ الشرط الثاني ونتحدث عنه، وهو ما عبر عنه بقوله وستر العورة. إذن فثاني شروط الصلاة الذي يجب على المصلي أن يتلبس به قبل البدء في الصلاة وأن يستمر ذلك إلى نهاية صلاته، هو أن يستر المصلي عورته عن العيون ولو كان خاليا في ظلمة عند القدرة. فالعورة ليست لقضية الستر عن الأجانب فقط في الصلاة، إنما في الصلاة هي شرط لأن الله سبحانه وتعالى أحق أن يستحي منه، ولأنها من الزينة الواجب فعلها أثناء الصلاة حتى لو كان خاليا وحتى لو كان يصلي في ظلمة في مكان أغلقه على نفسه وتأكد من عدم دخول أحد عليه، فإنه يلزمه ستر عورته. ستر عورته لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما المراد به الثياب في الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، أو لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة امرأة بلغت سن المحيض أي البلوغ الشرعي إلا بالخمار، رواه الترمذي. والخمار ما يغطى به الرأس، فإذا أوجبنا تغطية الرأس وهو الذي يبدو عادة في التعامل والمهنة، فتغطية غيره مما لا يحتاج إلى كشفه في مثل يعني المشاغل اليومية العادية، فيكون تغطية ذلك أولى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، أي متلففات بأكسيتهن، كسوة كاملة تغطي رؤوسهن ووجوههن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، رواه البخاري من قول عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم ها هنا أحكام يعني يناسب أن نتحدث عنها. فإن عجز عن وجود العورة فإنه يلزمه أن يصلي عاريا. إذا عجز آسف الانقطاع إذا عجز المصلي عن ستر عورته، إما لأنه لم يجدها أو كان محبوسا في مكان لا يجد ما يستر عورته، فإنه يجب عليه أن يصلي عاريا ولا تسقط عنه الصلاة، ويتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه. وهناك قول عندنا بوجوب الإعادة، لكن الله أن هذا هو الراجح في المذهب، فلا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإما أنه لم يجد ما يستر عورته يصلي حسب حاله ويتم ركوعه وسجوده ولا تجب عليه إعادة. ويجب ستر العورة حتى في غير الصلاة أيضا ولو في الخلوة، يعني حتى لو كان المسلم أو المسلمة في حال الخلوة في مكان ليس معهم فيه أحد، ليس مع الرجل أحد أو ليس مع المرأة أحد، فإنه لا يجوز لهما كشف عورتهما حتى لو كان الواحد منهم منفردا، لا يجوز إلا إذا كان هناك حاجة للاغتسال أو لصيانة الملابس عن الأوساخ أو مثلا للتبرد وما شابه ذلك، فإنه يجوز في مثل هذه الحالة في حالة الخلوة. أما في حالة وجود أناس أجانب أو حتى غير أجانب فهناك حدود للعورة لا يجوز كشفها، وإنما وجب الستر حتى في الخلوة لإطلاق الأمر بالستر، ولأن الله تعالى أحق أن يستحي منه. ولا يجب ستر عورته عن نفسه، يعني في حالة مثلا انفراده لحاجته ووجد حاجة للكشف، فإنه لا يجوز له يكشف عورته ما دام هناك حاجة ولو حاجة يعني ميسورة، كما قال بعض العلماء يعني أنه يجب ستر العورة حتى في الخلوات، ولكن يجوز كشفها لأي حاجة، لأدنى حاجة. حتى قال بعضهم لو كان يريد أن ينظف البيت فخشي من تنظيف بيته أو غرفته أن تصاب، أن يرجع عليه غبار أو نجاسة أو أوساخ، يجوز له أن يعني يزيل ثيابه وأن يكشف عورته في مثل هذه الحالات، طبعا أي مع عدم وجود من يحرم عليه النظر إلى عورته. ثم المبحث الآخر هو قضية ما هي عورة الرجل في الصلاة وما هي عورة المرأة. أما عورة الرجل في الصلاة بل وخارجها أيضا فهي ما بين سرته وركبته، هذه هي العورة، لخبر البيهقي: وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أزيره فلا تنظر، يعني أي هذه الأمة، إلى عورته. والعورة هنا أدنى ما يقال عنها أنها ما بين السرة والركبة. ومثل الرجل الذكر من بها رفق يعني في الصلاة فعورتها ما بين السرة والركبة، بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة، وخرج بذلك السرة والركبة، فليس من العورة على الأصح، ولا تلزم سترهما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعورة المرأة الحرة في الصلاة بدنها غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين، والكوع هو مفصل الكف مما يلي الساعد، فساعد اليد وكف اليد بينهما هذا المفصل، هذا هو الكوع الذي ينتهي أو الذي يوجد عند نهاية أصبع الإبهام، بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهو مفسر بالوجه والكفين. وإنما لم يكون عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما، فالمرأة تحتاج إلى كشف الوجه وإلى كشف اليدين للأخذ والعطاء والتحسس والوجه من أجل مباشرة أعمال الحياة اليومية، فيجوز كشفهما في الصلاة. والمقصود بما ذكرناه أن هذا في الصلاة وأؤكد عليه، أما عورة المرأة خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي لها فهي جميع بدنها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة ولو رقيقة، فيحرم على الأجنبي أن ينظر إلى شيء من بدنها ولو قلامة ظفر منفصلا عنها. إذن لا يجوز للرجل أن يرى إلى المرأة إلى شيء من جسد المرأة حتى ظفرها الذي قصته وألقته، فعلم رجل أن هذا ظفر امرأة فلا يجوز له أن ينظر إليه، بالنسبة للنظر يحرم عليه، كل بدنها عورة حتى الوجه والكفين. أما بالنسبة لمحارمها يعني كأقاربها كأبيها وابنها وأخيها فما بين السرة والركبة، هذا من حيث النظر. وها هنا إشكال، هو أن بعض الناس ربما تساهل في اللباس اعتمادا على هذا الخوف، ويقولون مثلا يجوز المرأة إذا عندما تجلس بالنسبة إلى قريباتها أو إلى النساء أو عند يعني أقاربها الرجال أن تكشف ما عدا ما بين السرة والركبة. ونقول أن هذا من حيث أنه عورة، فالعورة هي ما بين السرة والركبة، وما زاد على ذلك فليس من العورة، بمعنى أنه يجوز مثلا لو كانت امرأة مع إخوانها وفي حضنها طفل لها وأرادت أن ترضعه، فيعني أبدت شيء من ثديها مع ستر ما تستطيع منه، فرؤية كتفها أو ما شابه ذلك، فهذا ليس بعورة ولا بأس، يجوز مثل هذا في مثل هذه الحالات، ولكن ليس من الأدب وليس من الوقار وليس من الاحتشام وليس من المروءة أن تجلس المرأة وتكشف يعني ما عدا ما بين سرتها وركبتها بجانب إخوانها وأهليها. مثل عندما يكون رجل مثلا يريد أن يجيب طارقا طرق منزله، فإنه يستحي أن يخرج له وقد ستر فقط ما بين سرته وركبته، فهذا لا يليق بالأدب ولا يليق بالاحتشام والمروءات والآداب الاجتماعية. ولكن من ناحية العورة، مثلا لو ذهب اثنان من الناس ليستحم في بركة فستر ما بين السرة والركبة واستحم، فمثل هذا يعني لا بأس به، أن هذا من العرف وهذا مما لا يخرم المروءات. لكن أن يسير الإنسان في الطريق مثلا يذهب ويصلي في المسجد أمام الناس وقد ستر فقط ما بين السرة وركبته، فهذا مما يسقط مما يخرم مرؤته، بل ويؤدي به ذلك إلى إسقاط عدالته أيضا. إذن لكل من الرجل والمرأة ثلاث عورات: عورة كل واحد منهما مختليا، وعورته عند أقاربه، وعورته عند الأجانب. أما المرأة فقلنا ان عورتها مختلية لا يجوز ان تكشف شيئا منها، ويجوز يعني كشف ما شاء ما تشاء عند الضرورة والحاجة. وهناك عورة داخل الصلاة وهي جميع بدنها الا الوجه والكفين، وهناك عورة خارج الصلاة بأن لا ينظر الأجنبي إلى شيء من بدنها، ولها عورة رابعة وهي ما عدا ما يبدو عند المهنة عند النساء الكافرات لاحتمال حكاية الكافرة ما رأته منها لكافر آخر. فالكفار كما يعني نعرف وكما نرى في هذه الأيام يعني الالتزام بالدين عندهم فيه نوع من عدم التقيد، كالنصارى مثلا واليهود وعندهم نوع من الانحلال، وربما لا يعتبرون هذا من المحرمات، ربما يعتبرونه فقط من باب العادة أو من باب الأدب الاجتماعي. فقد تأتي المرأة الكافرة وتصف جسد امرأة مسلمة لشخص كافر فيقع من ذلك محذور ومفسدة. ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز، أن هناك عورة أكثر للمرأة المسلمة عندما تكون عند امرأة كافرة أو مع امرأة كافرة، يعني ينبغي أن تتحرز أكثر مما تتحرز فيما لو كانت مع امرأة مسلمة. ولكن وقع الخلاف بين العلماء في مقدار ما يجب على المرأة المسلمة أن تستره عند المرأة الكافرة. فعندنا في مذهب الشافعي عندنا قولان، أنها تستر إلا ما يبدو عند المهنة، وما يبدو عند المهنة مثلا هو أطراف الكفين ويعني شيء من الساعدين وأطراف القدمين، وقد يكون شيء من يعني أسفل الساقين شيء قليل، وكذلك ربما شيء من الرقبة والشعر وما شابه ذلك، لكن لا يكشف شيء من الظهر ولا يكشف شيء من الصدر ولا يكشف ما يصل إلى نصف الساق وما يزيد، ولا يصل مثلا يكشف الزند وما شابه ذلك، لأن هذه لا تبدو عند المهنة. فإذا هذه كل هذه المناطق يجب سترها عن المرأة الكافرة. وهناك عندنا قول آخر أنه أن عورتها مثل عورتها عند الرجال، مثل عورتها عند الرجال، فيجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين عند عند المرأة الكافرة. واستدلوا لهذا بقوله تعالى لا جناح عليهن ولا جناح يبدين زينتهن، ثم قال إلا لآبائهن أو آباء بعولتهن أو نسائهن أو ابنائهن، ثم ذكر إلى أن قال أو نسائهن الآية في قوله تعالى أو نسائهن، فقيد نسائهن هنا أي بالنساء المسلمات. فينبغي للمرأة المسلمة أن تتحرز أكثر مع المرأة الكافرة أكثر من تحرزها مع المرأة المسلمة. وعندنا هذان القولان، وقد رأيت بعض الكتب الشافعية ترجيح ستر كل شيء ما عدا الوجه والكفين، وفي بعض الكتب أرى ترجيح ما يبدو عند المهنة. والله أعلم أن ما يبدو أن كشف فقط ما يبدو عند المهنة هو الأيسر، وهو يعني الأسهل بالنسبة للمرأة، فإنها لا تستطيع خصوصا في مثل هذا الزمن الذي قد تكون فيه امرأة مسلمة مع امرأة كافرة في العمل أو في الدراسة أن تتحرز وتستر كل شيء ما عدا الوجه والكفين. لكن فنقول لا بأس على هذا القول أن تستر إلا ما يبدو عند المهنة مع شيء من التحرز والاحتشام والأدب، وقد اغتفر ما يبدو عند المهنة لاحتياج المرأة لكشف ذلك غالبا. وشرط الساتر، صفة الساتر في الصلاة على وجه التحديد، أن يكون ذا جرم يعني ذا حجم يمنع إدراك لون البشرة، يعني يكون كثيف ثخين يمنع رؤية لون البشرة لا حجمها، يعني لو كان ضيق مثلا هذا الساتر لو كان ضيق بحيث يصف حجم العورة لكنه يستر لون البشرة، فهذا في الصلاة وأعيد وأؤكد في الصلاة يعتبر ساترا صحيحا، أما خارج الصلاة فلا يعد ساترا صحيحا، بمعنى أن المرأة لو خرجت عند الرجال الأجانب وقد سترت لون بشرتها ولكنها سترته بلباس ضيق يصف حجم عورتها ومفاصلها فإن هذا لا يجوز ولا يعد هذا ساترا شرعيا خارج الصلاة، بل إن هذا مما يعني ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فهي تستر البشرة لكنها لشدة ما تصف هذه البشرة أو هذه العورة وأحجامها وتشكيلاتها فإنها تكون في حكم العارية، فمثل هذا لا يجوز. ولكن نحن نتكلم عن الصلاة فقط، يعني لو المرأة لبست لباسا ضيقا بنطالا ضيقا وصلت وبدأت تصلي فهل هذا يعتبر ساترا صحيحا؟ هل نقول صلاتها صحيحة؟ نقول نعم تعتبر صلاتها صحيحة. حتى لو أن المصلي لو لم يجد إلا يعني تراب مطين فوضع الطين على جسمه فستر عورته بالطين المبلل فستر عورته، فهذا يعتبر ساتر صحيح في الصلاة وصلاته صحيحة. حتى الماء كدر، كان الصلاة على جنازة فوقف هذا المصلي في وسط بركة فيها نوع من التراب الكدر بحيث لا ترى عورته، فهذا يعتبر ساتر صحيح في الصلاة، بمعنى أن نقول إن صلاته صحيحة. والعورة يجب أن تستر من أعلاها وجوانبها، ولا يجب سترها من أسفلها، فلا يلزم أن يكون ثوب المصلي ضيقا من الأسفل بحيث لا يرى من الأسفل. حتى لو كان المصلي امرأة، فلو رؤيت عورته من طوق قميصة لسعته في ركوعه أو في غير الركوع ضر إذا كان من طوق القميص من الأعلى، لكن من الأسفل لو رؤيت العورة من الأسفل مثلا فهذا لا يضر. ولو انكشف جزء من العورة أو كان الثوب يعني مشقوق في مما يلي أو يعني يحاذي العورة فستر يده فستر هذا الجزء بيده طيلة الصلاة فصلاته صحيحة لحصول المقصود من الستر. فإن وجد من السترة شيئا قليلا، فإن وجد ما يخفي القبل والدبر تعين لهما الاتفاق على أنهما عورة ولأنهما أفحش من غيرهما، فإن لم يجد ما يكفيهما قدم قبوله وجوبا لأنه متوجه به للقبلة، ثم بعد ذلك يبدأ في ستر الدبر، ثم بعد ذلك يبدأ فيما على ونزل من ناحيتهما إلى أن يستوعب العورة بكاملها. وجد الرجل ثوب حرير فقط لازمه الستر به لأنه لم يجد ساترا جائزا له، لم يجد إلا ثوب الحرير، فلا نقول له يصلي عاري بل يصلي بثوب الحرير ولا يصلي عاريا. ولا يلزمه عندما يلبس ثوب الحرير أن يقطع ما زاد على العورة، لا نلزمه لأن هذا مما يفسد الثوب ويجعله غير قابل للاستخدام مرة أخرى، بل نقول صلي به وعندما تفرغ من الصلاة يلقي. ويقدم ثوب الحرير على المتنجس للصلاة، لأن الصلاة بالثوب المتنجس لا تصح وبالثوب الحرير تصح، وإن كان يحرم يعني حرمة ثوب الحرير لحرمة اللباس لكن لا تؤثر على صحة الصلاة، ولو لم يجد إلا ثوب الحرير عذر وليس في ذلك حرمة. ويقدم المتنجس عليه في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب، يعني عنده ثوبان متنجس وحرير وهو الآن يريد أن يصلي، نقول البس الحرير وصلي به ولا تصلي بالمتنجس، لو صلي بالمتنجس لم تصح صلاته. فإذا فرغ من الصلاة يلقي ثوب الحرير ويلبس المتنجس، لأن جلوسه بدون صلاة يجوز أن يكون بثوب متنجس ما دام لم يجد غيره، فإذا أراد أن يصلي يرجع إلى الثوب الحرير، وإذا فرغ من الصلاة يرجع ويلبس الثوب المتنجس لأنه لا يتوقف يعني مثلا جلوسه مع ضيف أو مثلا جلوسه في البيت لا يحتاج إلى ثوب طاهر، فلو لبس ثوبا متنجسا فذلك جائز له. ويسن للرجل أن يلبس بالصلاة أحسن ثيابا وأن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، حتى لو لم يجد إلا ثوبا واحدا له أطراف يستحسن أن يلقي طرفه على عاتقيه على كتفيه ولا يصلي فقط بثوب واحد. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين فإن الله تعالى حق أن يزين له. ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة كما قال النبي الصورة أو زخرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني لقد شغلتني أعلام هذه النمرقة، قال له بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية، فأي ثوب يعني فيه نوع من التشكل والزخرفة مما قد يشغل المصلي يكره الصلاة فيه. ويكره أن يصلي متأثما والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب بل تستر وجهها، فإذا جاءت عند السجود رفعت النقاب ومكنت جبهتها بمباشرة موضع السجود، فإذا رفعت سترت وجهها. ثم قال بلباس طاهر، يعني يجب أن يكون الستر بلباس طاهر حيث قدر عليه لقوله تعالى وثيابك فطهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خولة بنت يسار رضي الله عنها بقوله إذا طهرت يعني من الحيض فاغسليه ثم صلي فيه، رواه أبو داود. فإن عجز عنه أو وجده متنجسا فإن عجز عنه أو وجده متنجسا وعجز عما يطهره به أو حبس في مكان النجس وليس معه إلا ثوب لا يكفيه للعورة وللمكان صلى عاريا في هذه الصور، إذا لم يجد ساترا صلى عاريا. وجده لا توجد ثوب متنجس يصلي أيضا عاري ولم يجد ما يطهره به فيصلي عاريا، أما لو وجد ما يطهره به يلزمه التطهير ويصلي فيه، أو حبس في مكان نجس وهذا المكان يعني وليس معه إلا ثوب، إما أن يلبسه فيصلي على هذا المكان النجس أو أن يفرشه ويصلي عليه فيتعرى، في هذه الحالة يصلي عاريا في هذه الصور ولا إعادة عليه. ولو وجد ثوبا لغيره حرم عليه لبسه وأخذه منه قهرا فيلجأ إلى الصلاة عاريا، ولا يلزمه قبول هبته للمنة، ولا يلزمه قبول هبته على الأصح، بل يصلي عاريا ولا إعادة عليه. ولو أعاره له لزمه قبوله لضعف المنة، فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على السترة، ولو باعه إياه أو آجره فهو كالماء في التيمم، يعني فيجب عليه إن كان وجده بثمن مثله. هذا ما يتعلق بمباحث ستر العورة، ولعل في هذا الدرس كفاية وبركة وفائدة إن شاء الله، وأعذرني على تقصير الدرس وهذه الدروس، فأجد أن الحديث عن مسألة واحدة فقط فيها كفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون العلماء العاملين إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.